التنبيه السادس استصحاب الكل والفرد المردد. المستصحب تارة يكون فردا وجزئيا، وأخرى يكون أمرا كليا. ويصطلح على استصحاب الأول باستصحاب الفرد، وعلى استصحاب الثاني باستصحاب الكل. ثم إنه إذا كان المستصحب فردا فتارة يكون فردا معينا ويصطلح عليه باستصحاب الفرد، وأخرى يكون مرددا بين فردين أو أفراد، ويصطلح عليه باستصحاب الفرد المردد. ولتوضيح الحال في مضمون التنبيه المذكور، نذكر النقاط التالية. النقطة الأولى، ليس المقصود من الجزء في المصطلح الأصولي الجزء بالمعنى المنطقي، أي ما لا يصدق على كثيرين، بل المراد منه ما يقابل الجامعين، فالمستصحب إذا لوحظ كجامع بين فردين أو أفراد سمي بالكل، وإن لم يلحظ كذلك أي كجامع سمي بالشخص والجزء، حتى لو كان في نفسه صالحا للصدق على كثيرين. كما إذا علم المكلف بأنه سابقا قد ثبت عليه إما وجوب شيء أو حرمة شيء، وشك في بقاء ذلك، فهنا يسمى الوجوب، وهكذا الحرمة بالشخص والجزء، ويكون استصحابهما استصحابا لأمر جزئيين، بالرغم من أن كل واحد منهما صالح للصدق على كثيرين، ولكن حيث لم يلحظ، عليكم السلام ورحمة الله، بعنوان الجامع فلا يسمى بالكل، وإنما الذي يكون كليا ويكون استصحابه استصحابا للكل هو ياهو الإلزام، الإلزام الجامع بينهما، وبالجملة ما يلحظ كجامع بين شيئين أو أشياء هو الكلي في المصطلح الأصولي، وما لا يلحظ جامعا هو الذي يصطلح عليه بالجزئي، وإن كان في نفسه كليا منطقيا وجامعا بين أشياء. إلا أنه لم تلحظ حيثية جامعيته، وهذا مطلب واضح. ولا يشير له الأصوليون في كلماتهم لشدة وضوحه. التنبيه الثاني، النقطة الثانية، النقطة الثانية، إننا نعرف أن الكلية ليس له في الخارج وجود منحاز عن وجود الفرد، وهكذا ليس للفرد وجود منحاز ومستقل عن وجود الكل، وما دام لا يوجد وجودان منحازان ومستقلان فكيف نتصور استصحاب الكل تارة واستصحاب الفرد اخرى. وطبيعي هذا التساؤل لا يأتي على رأي الرجل الهمداني الذي التقى به ابن سينا في مدينة همدان، ونقل عنه أنه كان يدعي أن للكل وجودا وسيعا في مقابل وجود الفرد الذي هو ضيق، واختلف الناقل عنه، في كيفية ذلك الوجود الوسيع. عن الرجل همدان ناقل عنه، خلي بين شريطين، اي الرجل الهمدان، في كيفية ذلك الوجود الوسيع. فهل هو وجود وسيع متحد مع وجود الأفراد، الذي هو عبارة أخرى عن اتحاد الواحد مع الكثير، وكون الواحد عين شنو؟ الكثير، او ان له وجودا وسيعا منحازا ومستقلا عن وجود الأفراد. وإن كنا لا نعرف أين ذلك الوجود المستقل، وهل هو في السماء أو في تخوم الأرض أو غير ذلك، وبالجملة يوجد احتمالان في رأي الرجل الهمداني، فيحتمل أنه يرى أن للطبيعي وجودا واحدا مستقلا عن وجود الأفراد، ويحتمل أنه يرى أن ذلك الوجود الواحد هو عين وجود الأفراد. وإذا فرض أنه يرى كون ذلك الوجود مستقلا عن وجود الأفراد، فلا يرد إشكال في مقامنا ولا يبقى مجال للتساؤل. حيث نمتلك بناء على ذلك وجودين مستقلين، أحدهما وجود الكلي ويجري فيه استصحاب الكلي، والآخر وجود الفرد ويجري فيه استصحاب الفرد. والآخر وجود الفرد ويجري فيه استصحاب الفرد. إذن التساؤل ينحصر بناء على الرأي المشهور الذي يرى أن وجود الكلي ليس مستقلا ومنحازا عن وجود الأفراد، بل هو عين وجود الأفراد، إنه بناء على هذا يأتي التساؤل المذكور ويظهر من الشيخ العراقي. ايه طبيعي ايها الاخوة، هاي جملة معترضة، هاي جملة معترضة على الاحتمال الثاني الذي يرى على انه شنو وجود واحد متحد مع الافراد، فرق بين رأي الرجل الهمداني وبين رأي المشهور. شي يصير ان رأي الرجل الهمداني هكذا يرى ان الكلي واحد وجوده واحد، لكن متحد ويا من؟ مع الافراد. وهذا من مضحكات الثكلى يصير. ليش؟ لانه شلون الواحد يصير شنو مليون مليارات، واحد كثير كثير واحد، اي شلون يصير هذا؟ ما يمكن هذا الشيء على اي حال. ويلزم بعبارة اخرى ان يكون هذا الواحد شنو حال في المحال المختلفة ومتلون بالالوان المختلفة، وطويل قصير احمر ماشي. اما على الرأي المشهور يقول على أنه وجود الكل عين وجود الأفراد لكن بالحصص، يعني ليس وجودا واحدا بعبارة أخرى متحد مع وجود الجميع، وإنما ماذا؟ هو بالحصص، يعني بعبارة أخرى حصة من الكلي هي في ضمن زيد، وحصة من الكلي ضمن عامر، وحصة من الإنسان في ضمن بك، وهكذا. فهو موجود ماذا؟ بالحصص. وكل حصة تمثل ماذا؟ الكلي، لا أن الكلي هو واحد حصة واحدة، لا، وإنما موجود بالحصص، ويكون أشبه بالأبناء المتعددين نسبتهم علما إلى الآباء المتعددين. يعني كل ابن عند أبو واحد، هذا ابن عند أب، ذاك الابن الثاني عند أب، ذاك الابن الثالث عند أب. أما على رأي الرجل الهمداني لا، يصير ماذا؟ النسبة كنسبة الأبناء المتعددين علما إلى الأب واحد. فالخلاصة هاي فائدة جانبية، خلاصة معارضة، بعدين قد المطلب راح يأثر علينا. فالخلاصة على رأي الرجل الهمداني يكون الكل عين وجود الأفراد، ولكنه لا بنحو الحصص، هو وجود واحد متحد مع الأفراد. أما على رأي المشهور يقول لا، رأي المشهور يقول هو عين وجود الأفراد لكن كل فرده حصة من الكل. زين جيد. فالتساؤل قلت يظهر من الشيخ، قلت يظهر، قلت
يظهر من الشيخ العراقي،
يظهر من الشيخ العراقي، وجماعة من الأصوليين أن المراد من الكلي هو الحصة، حيث ان الطبيعي موجود في الخارج بنحو الحصص، وكل فرد توجد في ضمنه حصة من ذلك الطبيعي، فإذا لوحظت الحصة من دون المشخصات الفردية اصطلح عليها بالكل، وإن لوحظت مع المشخصات اصطلح عليها بالفرد، فاستصحاب الكل على هذا يعني ملاحظة الحصة الموجودة في ضمن الفرد من دون المشخصات وإجراء الاستصحاب فيها. بينما استصحاب الفرد يعني ملاحظة المجموع، أي الحصة مع المشخصات الفردية، فعلى هذا يصح أن نعبر عن استصحاب الكل باستصحاب شنو عبر؟ باستصحاب شنو؟ الحصة. وعن استصحاب الفرد باستصحاب شنو؟ الحصة مع المشخصات. إن هذا هو ظاهر الشيخ العراقي وجماعة، حيث يعبرون، قاعد أبين لك منشأ ظهور كلامهم، حيث يعبرون عن استصحاب الكلي باستصحاب الحصة، وهذا يدل على أنهم يقصدون من الكل الحصة. والمناسب تفسير الكلي لا بالحصة بل بالجامع العرفي بين الأفراد، فإن لوحظ الجامع العرفي كان استصحابه استصحابا للكل، وإن لم يلحظ كان استصحابه كان الاستصحاب استصحابا للفرد. والوجه في أنسبية ما ذكرناه هو أن الوارد في أدلة الاستصحاب جملة لا تنقض اليقين بالشك، فكلما صدق أن لنا يقينا سابقا بشيء وشك لاحقا فيه جرى الاستصحاب. ولا يلزم أن يكون متعنونا بعنوان الحصة، إن ربط القضايا الشرعية بالقضايا الفلسفية الدقية لا وجه له، فلربما في يوم ننكر وجود الطبيعي في الخارج، بل ذلك رأي كان مطروحا في الزمن القديم حيث نقل أن البعض كان يرى أن الطبيعي لا وجود له في الخارج، بل الموجود هو أفراده ومصادقه دونه. فإذا فرض أننا اخترنا في تلك المسألة الفلسفية عدم وجود الطبيعي في الخارج، فهل يلزم من ذلك إنكار الاستصحاب في الكلي في باب الفقه؟ كلا، بل العرف ما دام يرى وجود جامع هو متيقن سابقا ومشكوك لاحقا، جرى الاستصحاب فيه حتى وإن اعتقد الفلاسفة عدم وجود الطبيعي في الخارج، ومما يؤكد عدم صحة الربط المذكور إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.